وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. سيد صلاح، مقترح لكيان الاحتلال يقضي بإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة. المقترح فشل فشلا ذريعا بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا تعني هذه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال؟
جرت العادة أن تعتمد اللجنة الخامسة، لجنة الميزانية والإدارة، على القرارات الصادرة عن اللجان التخصصية والأمم المتحدة دون تصويت، ولكن دولة الاحتلال أرادت قطع الطريق على تمويل لجنة تقصي الحقائق الدولية في هذا المجال، وبالتالي قدمت مقترح اعتراضي شفوي منيت من خلاله بهزيمة بتصويت 125 دولة لصالح القرار وثمانية مع هذا القرار، من بينها دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مساندة للأسف الشديد لدولة الاحتلال. وبالتالي هذا يعتبر هزيمة دبلوماسية لدولة الاحتلال، وهي تكرار بذات التأكيد من الجمعية العامة في خلال دوراتها الحالية ودوراتها السابقة على الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أن العالم ضاق ذرعا بجرائم الاحتلال واستمرارها، وهي رسالة تأكيد من العالم مجتمع رسالة أخلاقية وقانونية بأن لجنة تقصي الحقائق يجب أن تدعم بما يسمح برصد وتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال، وأيضا يشكل أداة ضغط لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية في فلسطين.
طيب، ما الأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار مايو الماضي؟
لعمل اللجنة باعتبارها إنجازا فلسطينيا، لأول مرة يتم اعتماد لجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان على أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو من هذا العام، وبالتالي سيسمح لهذه اللجنة بأن تعمل وأن تستمر في عملها، وخاصة أنها لجنة دائمة، أي لجنة غير مرتبطة بحدث أو عدوان محدد، وإنما لجنة تتابع وتراقب وترصد وتتابع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عموما بما في ذلك مناطق 48. وبالتالي إسرائيل عبرت عن انزعاجها من هذا القرار وأدانت هذا القرار واتهمت مجلس حقوق الإنسان بمعاداة وغيرها من انتهاكات بهدف إثناء المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته. واللجنة الآن ستعمل بكفاءة واقتدار طالما أنه تم اعتماد موازنتها، وبالتالي ستعمل رغم اعتراض إسرائيل ومنعها من دخول أو دخول أعضاء اللجنة أو المحققين إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن هناك طرق مختلفة لعمل اللجنة إلى جوار مساندة منظمات المجتمع المدني ومن بينها الهيئة الدولية التي سترسل كل الانتهاكات أول بأول إلى هذه اللجنة بغرض توثيقها ومتابعتها وضمان مساءلة إسرائيل عليها.
طيب، على الصعيد الفلسطيني، الفلسطينيون اعتبروا ما حصل في الجمعية العامة انتصار وإنجاز يحتاج إلى المراكمة والبناء عليه سياسيا ودبلوماسيا، كيف يمكن ذلك؟
هذا يمكن أولا، نحن كفلسطينيين يجب أن نتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حالة الانقسام وضمان الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية وقيادة جماعية، وفي خلال ذلك يجب أن يكون هناك تحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كبديل عن كل سياق التفاوض والأوهام بأي تسوية مع هذا العدو الذي لا يؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ويمارس سياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. هذا سيسمح باستثمار كل الأدوات والهوامش التي يتاحها دولية واتفاقيات دولية، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة وغيرها من قرارات صادرة عن وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، وسيعيد القضية إلى رحابها باعتبارها قضية حقوق لا يمكن الانتقاص منها.
طيب، يعني اليوم هل نستطيع القول أن أبواب المحافل الدولية فتحت للفلسطينيين وتم كسر المحرمات المتعلقة بكيان الاحتلال؟
أبواب المجتمع الدولي دائما مفتوحة كانت للفلسطينيين، ودائما العالم كان ينتصر إلى عدالة القضية الفلسطينية، ولكن إشكالية الفلسطينيين أن هذا الصراع لا يدور على قاعدة حق وباطل وإنما يدور على قاعدة موازين قوى، وللأسف موازين القوى مختلفة في مجلس الأمن الذي هو من وحده الذي يعطى الحق باستخدام القوة وفق الباب السابع من أجل إلزام أي دولة مارقة تتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لإلزامها باحترامها. وهذا لم يتم في الحالة الفلسطينية، تم في حالات متعددة ولكن لم يتم في الحالة الفلسطينية نتاج استخدام هذا الفيتو المسيس وتسييس قواعد القانون الدولي ونتاج نفاق بعض الدول الأوروبية. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تغييرا ولكنه مهم. هذا التغيير يتطلب أن كل الضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال وهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع وغيرها لم تفت في عدد الأحرار في العالم ودول العالم رغم كل الضغوط التي مرست عليهم باعتماد الانتصار لقواعد العدالة وقواعد القانون الدولي الإنساني وعدالة القضية الفلسطينية.
طيب، تحدثنا عن البناء والمراكمة على القرار، ما الخطوة المطلوبة عمليا على الأرض اليوم، خاصة وأن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من استهدافهم للفلسطينيين؟
يتطلب كما ذكرت استراتيجية، بما في ذلك استراتيجية قانونية تقوم على تدويل الصراع واستخدام آلية محكمة الجنايات الدولية بحالة كل هذه الانتهاكات بما فيها تقارير لجنة تقصي الحقائق الدائمة للمحكمة لمساءلة إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم بهدف الحد منها ووقفها، إضافة إلى طلب الحماية الدولية وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات بقرار من الجمعية العامة والتوجه أيضا إلى محكمة العدل الدولية لانتزاع مزيد من المكتسبات والقرارات لصالح القضية الفلسطينية، وأيضا في ذات الوقت استخدام كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لمحاصرة وعزل دولة الاحتلال وفضح جرائمها، وفي ذات الوقت كما ذكرت عمل على الأرض خلاص يقوم على تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال. عندها سيكون الفلسطينيين قد اتحدوا إضافة إلى إسناد دول العالم وأحرار العالم للقضية الفلسطينية ونضال ومقاومة الشعب الفلسطيني. كل ذلك سيساهم في ضمان رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتوقف عن ممارسة جرائمه واليرث.
شكرا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.